الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. المحاضرة تحمل عنوان الصيام في حاضره وماضيه ومستحباته. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. نتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم وتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الآية الكريمة من آيات الأحكام، وآيات الأحكام متنوعة ومتعددة. قسم منها من آيات النسخ، يعني في الدراسات القرآنية والعلوم القرآنية هناك اصطلاح يسمى النسخ. النسخ معناه الإبطال، معناه يكون حكم في السابق فيأتي حكم جديد يبطل ويزيل الحكم السابق. القاعدة هذه تسمى بقاعدة النسخ، وخير من كتب في موضوع النسخ آية الله العظمى السيد الخوئي رضوان الله عليه في تفسير البيان، لأن البعض كتبوا عن النسخ، بعض علماء الإسلام، فالكثير من الآيات القرآنية اللي في الواقع ليس فيها نسخ بل فيها تقييد مقابل الإطلاق أو تخصيص مقابل التعميم وأمثال ذلك اعتبروه من النسخ. والسيد رحمة الله عليه بيّن هذه الأمور بصراحة، وأن هناك آيات قليلة جدا التي ورد فيها النسخ. المهم أن الآية الكريمة وردت من بعدك ما كان هناك حكم خاص بالنسبة إلى الصوم، لأن الجماعة في الأيام الأولى من الصوم أول ما فرض الصوم من جملة الشروط، شروط الصوم شلون عندنا شروط، من جملة شروط الصوم الإمساك عن مقاربة النساء في النهار. ذاك الوقت كان في 24 ساعة، حتى في الليل كان ممنوع عليه، حتى في الليل كان ممنوع عليه. لكن هذه الآية الكريمة اجت فسحت المجال بالنسبة الى الليل فقط، من المغرب الى الفجر، واما في النهار كسائر الممسكات التي يجب ان يمسك الانسان عنها. زين، الآية الكريمة فيها بحوث متعددة نذكرها على التوالي. البحث الأول قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام طبعا الليلة التي في صبيحتها يكون الإنسان ممسكا، لأن هو كلمة الليل، هل الليل يطلق؟ أكو كلام عند العلماء، هل الليل يطلق مثلا غدا الصيام؟ الليلة يعتبر ليلة الصيام؟ يوم ليلة الصيام ليلة المقبلة. الأكثرية على أنه ليلة الصيام، هذه الليلة تعتبر من ليالي الصيام. ولذلك العلماء لما يجون بالنسبة إلى أوائل الشهر، الليلة الأولى من الشهر، من الشهر العربي طبعا من الشهر الشرعي، يقولون أنه مكروه مقاربة النساء ليلة الأولى إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، لورود هذه الآية الكريمة فيه. والمراد من الليلة الأولى معلوم أن الليلة التي في صبيحتها يكون الصوم. زين، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا من الأدب القرآني. القرآن نازك، يستعمل الكلمات الطيبة كثيرا، ما يستعمل الكناية بدل التصريح، يعني العملية الجنسية كثيرا ما يكني عنها، مثلا أو لامستم النساء. وإن كان البعض من فقهاء الإسلام يأخذون الكلمة على ظاهرها، يقول حتى الملامسة تستوجب نقض الطهارة، ملامسة النساء، بينما المراد من الملامسة كما في فقه الشيعة وفقه الكثيرين من علماء الإسلام، أن المراد من الملامسة يعني العمل الجنسي، عبر عنه ابن زاكة كناية هذه، أو مباشرة مثلا، فالآن باشروهن. فهي هم أيضا من الأدب القرآني. كذلك بالنسبة إلى المس وتغشاها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفة، فكلمة الرفث يعني العملية الجنسية، لكن عبر عنها القرآن الكريم بالكناية. فقالت الآية الكريمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. زين، أكو في القرآن الكريم بعض الكلمات وبعض الاصطلاحات، يقول العلماء أنه هذه الاصطلاحات وهذه التعابير، نكاح ما إلى آخره، بعض الكلمات الأخرى، هذه خرجت عن كونها كناية فصارت تصريحا في زماننا، تصريحا صارت عندنا، وإلا هي في القرآن الكريم وفي عصر النزول القرآن كانت كناية وما كانت تصريحا بهذا المعنى الذي نفهمه نحن. على كل حال، هذا من أدب القرآن. الرفث، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الشيء الذي كان حراما عليكم انتهى، هذا الآن حل محله حكم جديد. طبعا الحديث عن النسخ يريد لفرد مجلس خاص، والله سبحانه وتعالى أعلم بالأعمال، بالأمور، بالمستقبل، لكن إنما خلى النسخ لأنه الأحكام مثل القوانين اللي موجودة عند الناس، شوف قانون ممتد دائمي وقانون مؤقت، لكن ما يخبرون عنه أنه مؤقت حتى إذا انتهى أمده نسخ. هو في الواقع مو أنه بدا لله تعالى حكم جديد أو شيء جديد، الله يعلم بكل شيء، لكنه هو القانون من يومه الأول والحكم من يومه الأول وضع لمدة خاصة، بس ما تذكر المدة، لأن مو من المصلحة أن تذكر المدة. حتى إذا انتهت المدة مالته، الله تعالى رفع ذاك الحكم وجاء بحكم جديد. لأنه أكو عند اليهود مشكلة فكرية بالنسبة إلى هذه الجهة، ينكرون النسخ كما ينكرون البدء. وعلى كل حال، هذا له حديث خاص. زين، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. عادة اللباس لماذا يستعمل؟ لشيئين: أولا بجانب جسدي، جانب خارجي، وثانيا بجانب اجتماعي. الجانب الجسدي أن يحفظ الجسد، لأن بشرة الإنسان ما تكون متماسكة، وبشرة الإنسان ما تكون مثل بشرة الحيوانات الذي هي تحافظ على نفسها، ما تحتاج إلى ملابس، بشرة الإنسان ضعيفة خفيفة، ويحتاج الإنسان إلى حفظ بدنه من الحار من البرد، يحتاج حفظ بدنه من الحشرات وما شابه ذلك. هذا الجانب البيولوجي بالنسبة إلى البدن. والجانب الثاني جانب الاجتماعي، يعني الإنسان يخرج بزينته. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لأن الإنسان يخرج عاري يكون منبوذ، يكون محقر، يكون مذموم. الحالة هذه حالة حيوانية هذه. فاللباس من جهة يحفظ بدنه، ومن جهة أخرى يحفظ عورته ويحفظ سوءته. فالتعبير باللباس طبعا تعبير جميل جدا بالنسبة للمرأة. المرأة والرجل كل واحد من عندهم يستر صاحبه، كل واحد من عندهم يكون زينة لصاحبه، هم من جهة بالنسبة إلى ستر العورة وستر البدن، وهم من جهة ثانية الناحية الاجتماعية. كل واحد من عندهم زينة يكون لصاحبه، مثل ما الملابس تكون زينة وتكون ستر أيضا. ولا ننسى القرآن الكريم يقول ولباس التقوى ذلك خير، لأنه لباس التقوى، لباس العفة، لباس الإيمان، لباس الورع، هذا أفضل لباس، لباس الحياء بعض يقولون. على كل حال حياء وعفة وشهامة وإلى آخره، هذا لباس الذي يحفظ سوءات الروح. لأن الروح أم أكو بيها نقاط ضعف، أم أكو بيها سوءات. فاللي يحفظ السوءات هذه التقوى. ولذلك الإسلام ما يكتفي في الحجاب الشرعي، ما يكتفي بالجانب الخارجي، وإنما لابد من تربية معمقة إيمانية حتى المرأة تشعر بأن الحجاب واجب بالنسبة لها، مو أنه ضغط من زوجها أو ضغط من المجتمع أو ضغط من الرجال مثلا أو من القانون أو ما شابه، وإنما هي في قرارة نفسها تشعر أن هذا أمر إلهي لها، وأن الله تعالى لا يأمر الإنسان بشيء إلا وفيه حكمة، إلا وفيه منفعة. الله تعالى غني عن العالمين، فإذا المصلحة تعود لمن؟ تعود للإنسان نفسه، لا إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. الإنسان الذي يطيع الله تعالى هو الذي ينتفع، لأن الإنسان ناقص، الإنسان فقير، الإنسان محتاج، أما الله تعالى غني عن العالمين. زين، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولهذا أكد الآيات البينات والأحاديث الشريفة على الزواج. ليش؟ لأن الزواج حاجة غريزة ملحة، والإنسان يستطيع أن يستر عورته، يستر سوءته، يستر نقاط ضعفه، ويرفع حاجته بواسطة الزواج. ولهذا تشوف التعابير اللي واردة في الأحاديث الشريفة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. طبعا يتق الله في النصف الآخر يعني الباقي عليه هو، لأن بعض الأمور الخارجية يقوم بها الإنسان، فبعد الإلحاح الغريزي هذا يتخلص من عنده، ظل هو يكون يحفظ تقوى. وإن كان البعض قد يفسر شكل آخر، يقول ما دام الحديث يقول من تزوج فقد أحرز نصف دينه، زين إذا أخذ اثنين معناه يحرز كل دينه. والحديث ماذا يقول من تزوج واحدة فقد أحرز نصف دينه، حتى تقول إذا اثنين معناه أحرز كل دينه، لا، يقول من تزوج بصورة عامة، واحد يكفيه واحدة، واحد يكفيه اثنين، وعلى كل حال حاجة الإنسان شنو تكون. زين، في كنز العمال للمتقي الهندي هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيما شاب تزوج في حداثة سنه عجل الشيطان. عجيب شقد يتأثر ويتألم، عجل الشيطان وقال ويله حفظ دينه. لأن على كل حال حاجة ملحة، وخصوصا في زماننا هذا أحمر وأخضر كثير، وهالأفلام وهالمحركات وهال ما أدري مثيرات الشهوة كثيرة جدا. هسه أيام أبو ذر الغفاري وأيام ما أدري سلمان الفارسي وأيام آبائنا وأجدادنا ماكو هذا أشياء مظاهر المثيرة، لكن اليوم كل شيء مثير، الملابس مثيرة والألوان مثيرة والحركات مثيرة كلها. زين، فمن جملة الوسائل حفظ الدين بواسطة الزواج، مثل الإنسان اللي جائع طبعا هذا لما يأكل بعد ما يشتهي الغير، حتى لو فرضنا اشتهاية عند الغير للأكلة أكثر لكنه اشتهاية ضعيفة، أما للتالي جائع طبعا اشتهايته كثيرة تصير، فيكتفي إلا إذا عنده حاجة ملحة أخرى. طبعا الإسلام فتح لباب الزواج بأنواع متعددة، فالتأكيد على هذا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني مساواة، ماكو هنا أفضلية، وإنما واحد بالنسبة للثاني زينة وستر وحفظ وشرف للآخر، وهذه ضرورة اجتماعية ولا بد لكل إنسان أن يعترف بها، يعني يعترف بها أم عقيدة وهم سلوكا. مرة واحد يعترف بالعقيدة على أنه نعم ماكو فرق، لكنه السلوك يدل على أنه مثلا شوفه يتعالى مثلا على أهله، يتعالى على زوجته ويعتبرها مثلا مستحقرة وما شابه ذلك. لا، الإسلام دين الخلق السامي، دين التربية الصالحة، وهذا القرآن الكريم يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هذا البحث الأول في الآية الكريمة. البحث الثاني في الآية الكريمة قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. لاحظوا هنا علم بأي معنى؟ كلمة علم تجي بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، نحن نعلم ونعتقد بأن الله بكل شيء عليم، قبل وقوع الحادثة وقبل ملايين السنين يعلم الله سبحانه وتعالى فلان يجي ويعمل العمل الفلاني وإلى آخره. ليش في بعض الآيات الله سبحانه وتعالى مثلا يقول وليعلم المجاهدين منكم ويعلم الصابرين، يعلم المجاهدين منكم ويعلم الصابرين؟ العلماء يقولون مو هذا العلم الخارجي المعروف، ولا العلم هذا الله تعالى يعلم به ما بي كلام، قبل ما يخلق هذا المخلوق يعلم به، لكن يقول المراد من علم يعني وقوع الحادث، وقوع الشيء، يعني يرى الله سبحانه وتعالى وقوع ذلك الشيء. علم الله يعني رأى الله سبحانه وتعالى أنكم كنتم تختانون أنفسكم. شنو المراد من هذه؟ أولا تختانون يعني تخونون أنفسكم، ثم كلمة أنفسكم مبين هنا على أن جماعة من الشباب كما في بعض الروايات، جماعة من الشباب ما كانوا يهتمون بالنسبة إلى التحريم، هذا عندهم شدة غريزة وكانوا يقربون من النساء في ليالي الصوم في الوقت الذي كان محرما عليهم آنذاك، فالله سبحانه وتعالى غير وبدل ونسخ الحكم، لكن بنفس الوقت فهمهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فليش تختانون أنفسكم؟ هم يختانون نفسه، هو قضى حاجته وأشبع غريزته، شلون خيانة تكون للنفس؟ لأنه الله سبحانه وتعالى كالطبيب، الله سبحانه وتعالى كالطبيب كما في الأحاديث الشريفة، والناس كالمرضى، فما يكون من مصلحة المريض الله تعالى يعطيه، قد يكون المريض يريد يأكل أشياء مضرة إليه، ما يستعمل الحمية مثلا، والحمية رأس كل دواء، لكن الطبيب يمنع من مصلحته مو من مصلحة الطبيب نفسه. فالأوامر الإلهية من مصلحة الإنسان، والنواهي أيضا من مصلحة الإنسان، لأننا نعتقد بأن الأشياء في حد ذاتها فيها مصلحة أو مفسدة، بأن الأشياء فيها حسن ذاتي أو قبح ذاتي، فالشيء اللي فيه حسن ذاتي يأمر به الشارع المقدس، الشيء اللي فيه قبح ذاتي ينهى عنه، مو اعتباطا كما يذهب البعض إلى ذلك، أن الله تعالى بكيف شلون ما يريد يأمر شيء اللي يأمر به، شيء اللي ينهى عنه، ماكو ضرورة أن يتقيد بالحكمة ولا بالمصلحة. طبعا المصلحة تعود إلى العباد مو المصلحة لله تعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالله سبحانه وتعالى لا تضره معصية أحد ولا تنفعه طاعة أحد. إذن الأمور ترجع لمن؟ للبشر نفسه، ترجع للإنسان نفسه. لما نهاهم الله تعالى عن هذا العمل في ليالي شهر رمضان وأيام شهر رمضان ختما لمصلحته، فذول لما خرجوا عن الحدود الشرعية معناه خانوا أنفسهم، خانوا أنفسهم. وهذه الخيانة فيها مغبة وبها معصية، لكن الله سبحانه وتعالى سمح لهم، عفى عنهم، تاب عليهم، حتى يذكروا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، وحتى يستمروا في طريق الهدى. زين، ثم يأتينا البحث الثالث، قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن، يقولون العلماء هنا باشروهن، وإن كان ورد بصيغة الأمر، لأن أحيانا صيغة الأمر إفعال باشر اذهب إلى آخره، مرة يجي للوجوب أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، مرة يجي للاستحباب واستبقوا الخيرات، مرة يجي للإباحة، يعني لكم أن تفعلوا ذلك، يعني ما بحرم عليكم. مثل: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا، ما معنى هذا أن واجب على الإنسان أن يصطاد؟ لا، لكن له أن يصطاد إذا أراد أن يصطاد، إذا أحل وخرج من إحرامه ومن منطقة الحرام. المهم أنه فالآن باشروهن، يعني لكم أن تفعلوا ذلك إذا أردتم، باعتبار أن الحرمة ارتفعت بأمر جديد، والآية هذه ناسخة للحكم السابق. زين، ثم الآية الكريمة دعت المؤمنين إلى شيء آخر أيضا: وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني الآية كأنها تذكر الحكمة من المباشرة، شنو الحكمة من الزواج، شنو الحكمة من المقاربة، شنو. صحيح أن حاجة نفس، حاجة جسمية، غريزة جنسية ملحة، والإنسان يقضيها ويقضي حاجته، هذا صحيح، لكن هذا مقدمة، هذا وسيلة وليس هدفا، وإنما الهدف ماذا؟ الهدف حتى يصير إنجاب، حتى يصيرون أولاد، حتى تصير ذرية، حتى ينتشر البشر، حتى يخرج طفل يثقل الأرض بلا إله إلا الله. ولذلك أنت تلاحظ القرآن الكريم لما يتحدث عن الزوجين يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني ونساء كثيرة. ويقول في مكان آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ليش الله سبحانه وتعالى جعل ذرية آدم، ذرية بني آدم، من ظهره ومن ظهورهم؟ وإلا كان بإمكان الله تعالى أن يخلق الناس رأسا مثل ما خلق آدم وحواء رأسا، لكن لو خالقهم رأسا معناه قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل، كل واحد مستقل، ما عنده ارتباط مع أخيه، لا صير نسب، لا صير صهرية، لا صير رحم، لا صير قرابة، لا صير شعوب، لا صير قبائل. الله سبحانه وتعالى خلق الناس من آباء وأمهات كلها، حتى صير رحمية، حتى صير تعارف. زين، على هذا: وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني صحيح الإنسان من الناحية الغريزية يقدم على العمل الفلاني، لكنه هذا كمقدمة، الهدف لازم، هدف المؤمن أسمى من هذا. ولذلك وارد في بعض الأحاديث على أنه إن في بضع أحدكم لأجرا. قالوا له يا رسول الله إحنا نعمل هذا لموضع الشهوة، سأجرهم يطينا الله ثواب يطينا عليه. قال أرأيتم لو وضع شهوته في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال كذلك إذا وضعها في حلال. وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، يوصيه ويأمره أن يجعل كل أعماله عبادة. بل شلون يعني كل أعمال عبادة؟ قل كل أعمال ممكن الإنسان المؤمن يستغل الفرصة يغتنم الفرصة، كل أعمال عبادة. شلون عبادة؟ يعني مثلا يأكل، أولا يأكل بحسب الموازين الشرعية، يأكل حلال طيب إلى آخره، لا يكون نجس لا يكون غصب إلى آخره. زين هذا من حيث هو الأكل. بعدين لما يقدم على الأكل يقدر ينوي إنما أنا آكل مثلا حتى يتقوى بدني، لأنه لازم الإنسان يعيش، لازم الإنسان يأكل، من دون غذاء ما يقدر يقوم نفسه. اللهم بارك لنا في الخبز فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا، يعني طعام عيش يحتاج الإنسان. فإذا كان كذلك ينوي أنه آكل حتى أتقوى ويتغذى بدني حتى أستطيع أن أطيع الله، أستطيع أن أصوم، أستطيع أن أصلي، أستطيع أن أقوم بواجباتي تجاه ديني، واجباتي تجاه أسرتي، تجاه مجتمعي، أن أكون أكتسب أعمل أنفق على عيالي وأطفالي وأمثال ذلك. فإذن هو يأكل صحيح أنه غريزة الأكل عنده، لكن بنفس الوقت يحصل على ثواب. وكذلك أنام لأستريح حتى أقوم لصلاتي، حتى أقوم لعملي، حتى أقوم لأموري. فإذن كل حركات الإنسان تكون شنو؟ تكون عبادة. يعني نية الإنسان إذا كانت بهالشكل هذه تكون كل أعمال الإنسان عبادة. فإذن حتى الغريزة الجنسية يقدر الإنسان يعتبرها أو يسويها عبادة. ليش؟ أولا من جهة حتى يحفظ دينه أو نصف دينه، من جهة. من جهة ثانية حتى بلك تصير لطفل مثلا يثقل الأرض بلا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تناكحوا وتناسلوا فإني مباه بكم الأمم. بلك يطلع لولد مؤمن صير عالم صير مثقف صير طيب مواطن شريف يقوم بأعمال صالحة، هو هذه نعمة من جملة النعم العظيمة. والله تعالى ما خلى الخلود لأحد، والإنسان إنما عند غريزة الأبوة والمرأة عند غريزة الأمومة. لأجل هذا بعض العلماء علماء النفس يقولون الإنسان يريد يخلد نفسه بالحياة، ما يقدر يخلد نفسه، فيقول لك أنا أخلد نفسي مو عن طريق، عن طريق أبنائي، عن طريق بناتي، عن طريق أولادي، ذولا لما يبقون جيل بعد جيل فمعناه أنا باقي بالحياة، حياتي مستمرة، نوع من أنواع البقاء، نوع من أنواع الخلود. بالإضافة إلى هذا الحديث الشريف يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يموت الإنسان بعد دفتر الأعمال مالته يغلق، ملف الأعمال مالته يغلق، لكن يبقى مجال قنوات ثلاثة أكو اللي ممكن بواسطتهن تكتب حسنات في ماذا؟ في ملفه، تكتب حسنات في دفتره، في كتابه، في صحيفته، وهو في قبره، وهو في قبره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: كتاب أو علم ينتفع به. الإنسان عند ضوء العلم ضياء، ماكو لم يستضيئوا بنور العلم، العلم ضياء. فإذا واحد عنده ثقافة عنده علم يستطيع أن يضوي الطريق للمؤمنين: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. انت شوف هلك أهل الأموال والعلماء باقون ما بقي الدهر، هلك خزان الأموال والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. الكتب العلمية هذه ثروة عظيمة جدا، تنقل الحضارة، تنقل الفقه، تنقل الفكر، تنقل الثقافة من جيل إلى جيل. خدمة هذه إنسانية. إش قد العلماء وإش قد أهل العلم يتباحثون في أفكار وآراء أناس آلاف السنين قبل كانوا، ويهتدون بهداهم ويستضيئون بنور علمهم. فشيء في التربية، في الهداية، في الأخلاق، في الإنسانيات، في الأحكام، وهلما جرى أشياء اللي بها عبرة، بها عظة، بها فائدة. هذا كتاب علم. بعد أو صدقة جارية من رجال الأموال، هذا مثلا مو من رجال العلم، صدقة جارية نعم الأموال، فممكن أنه يقوم لفرد عمل إنساني اجتماعي، مستشفى يبني، ميتم، مجلس، مسجد، دار للأيتام، مدرسة، يمكن حتى هالمسجلات هذه، الأشرطة هذه أشرطة يسجلوها ويبثوها. نقل للبعض من الإخوة على أنه أكو زيارة الأئمة صلوات الله عليهم، وأكو أدعية. كان واحد متوفي أولاده قالين 1000 نسخة من هذه مثلا وزعوا، واللي يسمع هذا ثواب. هذا وهكذا إذا كتاب طبعا هو إلا هو يألفه، كتاب نافع. شوف أنت، بعض يجون للكتب، بعض القرآن، بعض يجون إلى أشياء متعددة، وسائل متعددة. اليوم بواسطتها يستطيع الإنسان أن ينشر الهدى، أن ينشر الصلاح بين المجتمع. والآن هالوسائل الحديثة، انترنت موجود، وكمبيوتر موجود، وديسكات اللي موجودة إلى آخره، يقدر بواسطة هالأمور هذه ينشر الهدى، ينشر الصلاح. وثم لا ننسى كلمة السيد شرف الدين رضوان الله عليه عندما قال: لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. يعني أكو طرق قد ما كانت مستعملة سابقا عند المؤمنين، لكن اليوم هاي الطرق المتعددة للإعلام، طرق متعددة للدعوة إلى الله تعالى، لتبليغ رسالة الإسلام للناس، لتفهيم الناس، لتعليم الناس، هذه كلها تشد الناس إلى الله تعالى، هذه كلها مؤثرة. هذه مؤثرة يا أخي، احنا عندنا ثروة عظيمة جدا. بلغني من بعض الإخوة طبعا اللي يدرسون في أمريكا على أنه كم واحد بواحد من إخواننا المصريين، اللبنانيين، غيرهم، ببركة دعاء استماعهم إلى دعاء كوميل، دعاء أبي حمزة الثمالي وأمثال ذلك، طبعا الإخراج إذا يكون إخراج طيب، مؤثر. هذا يدخل إلى القلب، يدخل إلى النفس. زين، استبصروا واهتدوا بهدى أهل البيت صلوات الله عليهم، ما أعظمها من فائدة. على كل حال، فقصدي أنه الطرق كثيرة، الصدقات الجارية كثيرة، يعني نقدر حتى المؤمنين مساعدة للضعفاء والفقراء، والحق الشرعي أحسن مكان يوضع فيها الأماكن هذه، إنقاذ المؤمنين، إنقاذ الطيبين، بمساعدة المؤمنين أنتم جزاكم الله خير الجزاء، لأن العالم وحده ما يقدر ينهض لو ما أكو مساعدين إلا وأكو من يتعاون معه. وهذا إلى تأثير يا إخوان، إحنا ما يصير بس بالمحاضرات، بس بالكلام، وبس نظريا، عمليا لازم الناس يشوفون فائدة الإسلام، فائدة الدين، لازم يتذوقون الدين ويشعرون بأن الدين في صالحهم، وأن رجال الدين وأن المؤمنين يفكرون فيهم ويسألون عنهم. لأن الفقير قد يخرج من دينه لضغط الحاجة وضغط الفقر، أو المريض، أو ما شابه. على كل حال، صدقات الجارية كثيرة، هذا الشيء الثاني. القناة الثالثة ماذا؟ القناة الثالثة: أو ولد صالح يدعو له، في بعض الروايات يستغفر له. عنده ولد صالح، لنفرض ما عنده أموال، لنفرض ما عنده علم، لكنه يقدر يربي له فرد ولد صالح، ولد يعني مولود، سواء بنت أو ذكر أو أنثى، فيقدر يربي تربية صالحة. هذا الإنسان لما يصلي، لما يصوم، لما يقرأ القرآن، لما يزور، لما يتعبد، لما يقضي حوائج الناس، لما يخدم المجتمع، معناه الناس تقول رحم الله والدي، هاي هاي حكي الناس، كلام الناس. ثم الله تعالى يكتب حسنات لأبوه، بالإضافة إلى هذا إذا دعا لهم: رب ارحمني وارحم والدي كما ربياني صغيرة، وجزهما بالإحسان إحسانا، وبالسيئات غفرانا. كل هذا مؤثر، كل هذا مؤثر. وقد الإنسان يخرج من هذه الدنيا صفر الكف، لكنه الله تعالى يرحمه بواسطة طفل، بواسطة ولد من أولادي. ولذا أكو رواية على أنه مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر، فرأى صاحب القبر معذبا، وبعد ذلك بعد سنة مر على صاحب القبر فرآه في خير. طبعا عند تماس النبي مع الملائكة سأل عن الموضوع، قال له ولد نشأ له، ودوه للمكتب، ودوه للشيخ، ذاك اليوم كان ماكو مدارس، فراد يعلم القراءة، ولا بسم الله الرحمن الرحيم، قل بسم الله الرحمن الرحيم ألف بيت فيه كانوا أول. فيقول الله سبحانه وتعالى قال أيعذب عبدي في بطن الأرض وعلى ظهر الأرض ولد صالح له يذكرني، ارفعوا عنه العذاب. شو النعمة من الله تعالى؟ يصدون المتشائمين في الدنيا كثير متشائم، لعن الله لذة قد تولتنا لها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقر، فإيجاده علينا بلاء. أبو العلاء المعري ما أدري هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، أصلا خلاف الطبيعة. ويا مو بس عندنا، عند الفلاسفة الغربيين نيتشه وشوبنهاور أمثال ذلك، ذولا متشائمين في الحياة، حياة ما بها غير العذاب، حياة ما بها غير الحروب، حياة لا مو هيك، الأصل مو هذا، المرض طارئ، الأصل الصحة. زين الحياة مستقرة تصير مشاكل وتصير قضايا، هم والمجتمع يقومون به، دليل على أنه إحنا نجي نرفض الخلقة وطريقة اللي الله تعالى خلاها في الوجود. فالله تعالى أعلم بعباده، ولما يأمر وابتغوا ما كتب الله لكم، هاي هم ما كتب الله لكم، دليل على أن الموضوع مو بيد الإنسان، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يطيهم بنات يطيهم بنين، ويجعل من يشاء عقيمة، هو أعرف بالمصلحة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي. وإن كان الآن علماء عندهم رأي بالنسبة للتنظيم، مو المنع، تحديد المنع حرام، لكنه تنظيم النسل مثلا في الظروف الحالية هذه، ممكن أنه مثلا ما يردون كل سنة، وإنما يريدون كل مثلا 5 سنوات يصير عندهم طفل، لما هذا الطفل يكبر شوية ينشأ يقوم بمثلا يمشي إلى آخره. هذه همات أحيانا تنجح أحيانا ما تنجح. على كل حال لله في خلقه شؤون، الله سبحانه وتعالى أعرف بشؤون الناس، لكن بنفس الوقت الله تعالى قاعد ينبهنا وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا يعني اطلبوا الأولاد حتى الله سبحانه وتعالى يحفظكم بهم يرحمكم بهم، لأنه حتى يرحم المجتمع. لولا حديث الشريف حديث القدسي، لولا أطفال الرضع وشيوخ الركع وبهائم رتع لصببت العذاب عليكم صب. يعني حتى يعرف الإنسان حتى هالبهيمة هاي إنها حرمة عند الله تعالى، ربما الله تعالى يحفظ العباد بواسطة هالبهيمة. والشيوخ الركع حتى لا نستحقرهم ولا نذمهم، يقول هذا بعد فائدته شنو، هذا استهلاكي، هذا بس ياكل وينام، هذا فائدته شنو، خلي روح ذبك. لا لا مو هيك، ربما الله تعالى يرعى بواسطة هالشيخ الكبير او المرأة العجوز، الله يرحم البلد يرحم المنطقة يرحم الناس يرحم العباد. بعد اطفال الرضع عندهم معصومين ما يعرفون شكو ماكو، بواسطة الطفل الرضيع الله سبحانه وتعالى يرحم العباد. وهذا طبعا الرضيع يعني مو بس يثير رحمة الله ولطف الله سبحانه وتعالى، يثير رحمة العباد، حتى القلوب القاسية يثير رحمة العباد. ولذلك تشوف البعض في قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما تعرفوا على مظلومية الحسين إلا عن طريق الطفل الرضيع. أحيانا يسألون بعض الإخوة أنه ليش الحسين عليه السلام مع علمه بقسوة الجماعة ليش عرض طفل الرضيع للقتل، ليش عرض طفله للموت؟ قلت لهم أولا الحسين إمام معصوم ولا يفعل إلا ما فيه رضا الله سبحانه، بس احنا المجتهد العادل الواعي نقول عمله صحيح، فكيف بالنسبة للإمام المعصوم؟ وثانيا أنا أعتقد أن الطفل الرضيع نفع الثورة الحسينية أكثر من حبيب بن مظاهر، مع حفظ منزلة حبيب بن مظاهر مع حفظ منزلة الرجال، لأنه لو بس رجال مقتولين ما يصير صدى كبير لثورته، يقول رجال قاتلوا وقتلوا بس يوم ظالمين يوم مظلومين انتهت القضية. الغير هالشكل يقول، لكن لما يجي غير، احنا نعرف قضية مظلومية الحسين، لكن هذا اللي ما يعرف مظلومية الحسين لما يجي الى قضية الطفل الرضيع يقول لا، هنا توقف القضية. يعني ما ممكن ان طفل رضيع يقتل باي قانون باي شريعة باي دين، ما ممكن، لانه هذا ما عنده لا يد بالموضوع ولا عنده خبرة ولا عنده خبر ولا مسؤول ولا مسؤول. لذلك تشوف حتى الطفل الرضيع في قضية كربلاء أثر هالأثر العظيم، فاد ثورة الحسين، نفع ثورة أبي، الثورة العظيمة اللي من ضحاياها والمفدين في أصلها الحسين وعلي الأكبر والعباس الهاشميون كبار الأنصار. مع هذا كله كان دور للطفل الرضيع، كان دور كبير للطفل الرضيع في إنجاح ثورة الحسين، في إنجاح ثورة. ثم لو فرضنا بقي الطفل الرضيع وين يبقى؟ يبقى بالمخيم، عطشان يموت من العطش، أو لو تالي سواء يموت من العطش أو يقتل. فإذا مات من العطش ما ينفع القضية، قضية الحسين ثورة الحسين، لكن من يقتل على يد الأشرار الظالمين الناس يتعرفون على مظلومية أبي عبد الله. وهذا الطفل الرضيع أبكى الحسين وأبكى أهل البيت، لأنه كل إنسان يرق قلبه للطفل، أبكى الحسين وأبكى أهل البيت، حتى بل حتى بعض القلوب القاسية أبكى، لأن بعض الأخبار تقول أن جماعة من جماعة عمر بن سعد جلسوا يبكون لشدة الصدمة التي أصابت، يقول إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، ليش هذا الطفل اللي سويته، خصوصا وأن الحسين استعمل طريقة كما يقول جورج زيدان ملفت للنظر. يقول الحسين سلام الله عليه خرج إلى القوم، عادة لما كان يخرج للعظة والعبرة يركب مثلا ناقة رسول الله أو بغلة رسول الله كما في بعض الأخبار، وإذا طلع يحارب يركب ذي الجناح يحارب، لكن هالمرة شافوه جاي على قدميه يمشي زين، لابس رداء و شايل فرد شيء يظلل له عن حرارة الشمس. جورج زيدان يقول كان قد غطاه ستره بحريرة بيضاء. إذا صح هذا الخبر حريرة بيضاء، ليش؟ لأنه حريرة بيضاء تحت أشعة الشمس يصير تفاعل وتلألؤ، الفات نظر للجمهور، الفات نظر للجيش، فالجيش يعاين من بعيد الحسين ماذا يحمل على يده، يحمل فرد شيء وقاعد يظلل عن حرارة الشمس، ما يدرون شنو هذا ويضوي من بعيد، حتى إذا وصل بالقرب منهم رفع الستاران، يا قوم قتلتم أولادي أهل بيتي أنصاري ولم يبقى عندي غير هذا الرضيع. يعني دول اللي يكون أقدمهم ضحايا، دول ما عندي ترى أحد غير هذا الرضيع والعليل في الخيمة مطروح زين، إن لم ترحبوني فارحموا هذا الطفل، قد أضر به الظما جف اللبن عن ثديي أمه. خافت تقولون هذه ذريعة، هذه وسيلة يريد الحسين هو يشرب باسم الطفل، خلي واحد يجي يتناوله من عندي، يأخذ من عندي يسقيه ماء ثم يرجع به إلي. يقول هنا اختلاف صار بين القسم، قالوا اقتلوهم عن آخرهم صغار وكبار، قسم قالوا لا، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. يقول قسم جلسوا يبكون شدة الصدمة والحالة التي نظروا إليها بعثت على الرقة والشفقة عند البعض. هل الذي صار نزاع بين الجماعة؟ فالتفت ابن سعد إلى حرملة، حرملة رماي قواس، التفت إليه قال اقطع نزاع القوم، لا تخليهم يتنازعون، تصير فتنة فيما بينهم، الآن حرب داخلية تصير بين الجيش. يقول اللعين حرملة وضعت سهما في كبد القوس، أخذت طيل النظر إن أرمي الرضيع بين أنا كذلك، إفلاح لي بياض عنق الرضيع
فرميته بالسماء فذبحته من الوريد إلى الوريد. شنو معنى ذبحته من الوريد إلى الوريد؟ هو ذبح بالسيف؟ لا، أحيانا ذبح بالسهم، يكون السهم النصل مالته عريض، النصل مالته إذا عريض والطفل هم ضعيف، ها؟ هذا لما إجا صفح منانا معناه ذبحه من الوريد إلى الوريد. ونظر الحسين إلى طفله يرفرف على يده كالطير المذبوح، وضع كفه تحت منحر امتلأ الدماء، رمى بها نحو السماء قائلا اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. تلقح سيا دم الطفل بيده بيده، ايش حال اللي يجتلي بحضنه ولياد. تلقح سيا دم الطفل بيده، ايش حال اللي يجتلي بحضنه ولياد. سأل وترس جف مين، شارك بارك الله فيك، إن وريد ذبال السماء وللقاع ما أخر، وانا ابني مياتم للحزن نصب، وانا ابني فجعني حرملة بطفلي، وانا ابني وانا ابني الطفل عاد يفطمونا، وانا ابني ينفطم ولاه بس هامل مني، ينفطم ولاه بس هامل المنية. يذكر البعض من المؤرخين والشعراء أن الطفل الرضيع لما أحس بحرارة السماء مد يديه إلى عنق أبيه وعانق أباه، أحرق قلب الحسين ولا في له لما أحس بحره حر السهم، وناغاه من طير الحمايم هائم عفى لعناق السيب مبتسم اللمع وداعا، وهل غير العناية يلايم لهف نفسي على الرضيع الضامي، فطمته السهام قبل الفطام. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، إلهنا وسيدنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر وتلاوة كتابك وطاعتك يا رب العالمين. تقبل هذا العمل منا ومن الإخوة المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر المؤمنين والمؤمنات ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
إن رمت المعالي والعز المقيم في دار الجنان، إن المعالي والعز المقيم في داء دار الجنان والفوز العظيم سلم لا تبالي سلم لا تبالي أمرك للكريم فحظى بالجمال ودوام النعيم سلم لا تبالي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
السلوك الاجتماعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما دخلت ناقته يثرب أحاط بها الناس، وكانت يثرب يومها مقسمة إلى أحياء تضم بيوتا وأزقة ومتاجر، يعود كل منها إلى واحدة من القبائل التابعة إما للأوس أو للخزرج. كانت الناقة تمر من أمام قلاع هذه القبائل، فيخرج كبارها ويأخذون بركاب الناقة منادين: إلينا يا رسول الله، إلينا. فقال صلى الله عليه وآله: دعوا الناقة فإنها مأمورة. لكن كبار القوم وأشرافهم، شيوخهم وشبابهم، اعترضوا ناقة النبي صلى الله عليه وآله قائلين: انزل هنا يا رسول الله، فالدار دارك وكل ما لدينا في خدمتك. لكنه كان يقول لهم: دعوا الناقة فإنها مأمورة. وهكذا طوت الناقة الطريق حيا بعد حي، حتى وصلت إلى حي بني النجار الذين تنتمي إليهم أم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وباعتبارهم أخوال النبي جاءوه وقالوا: يا رسول الله، إن لنا بك لقرابة، فانزل عندنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوا الناقة فإنها مأمورة. فانطلقت الناقة حتى حطت رحالها في أكثر أحياء المدينة فقرا، فمد الناس أعناقهم ليعرفوا من صاحب الدار التي حطت عندها الناقة، فإذا به أبو أيوب الأنصاري أفقر أهل المدينة أو أحد أفقرهم. عمد أبو أيوب الأنصاري وعياله الفقراء المعوزون إلى أثاث النبي فنقلوه إلى دارهم، وحل النبي صلى الله عليه وآله ضيفا عليهم، فيما رد الأعيان والأشراف وأصحاب النفوذ وذو الأنساب وأمثالهم، أي أنه حدد موقفه الاجتماعي، فاتضح من خلال ذلك عدم تعلق هذا الرجل بالثروة والنسب القبلي والزعامات القبلية والانتماء الأسري والعائلي، وعدم ارتباطه بالمتحايلين الوقحين، ولن يكون كذلك. فهو صلى الله عليه وآله وسلم حدد منذ الوهلة الأولى طبيعة سلوكه الاجتماعي، وأيا من الفئات يساند، ولأي من الطبقات ينحاز، ومن هم الذين سينالون القسط الأوفر من فائدة وجوده. فالجميع كانوا ينتفعون من وجود النبي وتعاليمه، بيد أن الأكثر حرمانا كان أكثر انتفاعا منه. دافعهم في ذلك هو التعويض عن حرمانهم. كانت قبالة دارة أبي أيوب الأنصاري قطعة أرض متروكة، فسأل صلى الله عليه وآله وسلم عن صاحبها، فقيل إنها ليتيمين، فدفع لهما ثمنها واشتراها، ثم أمر ببناء مسجد عليها. كان ذلك المسجد بمثابة مركز سياسي عبادي اجتماعي وحكومي، ومركز يتجمع فيه الناس، حيث اقتضت الضرورة بناء مركز يمثل المحورية، ومن هنا تمت المباشرة ببناء المسجد. ولم يطلب صلى الله عليه وآله وسلم قطعة أرض من أحد أو يستوهبها، بل اشتراها بأمواله. وبالرغم من عدم وجود محام عن هذين اليتيمين، فإن النبي راعى الدقة في أداء حقوقهما كاملة تامة كالأب والمدافع عنهما. وعندما باشروا بناء المسجد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوائل المسلمين أو أولهم الذين أمسكوا بالمعول وباشروا حفر أرض المسجد. ولم يكن عمله هذا رمزيا، بل كان عملا حقيقيا، بحيث كان العرق يتصبب منه صلى الله عليه وآله. فكان عمله بالمستوى الذي أثار بعض الذين تنحوا جانبا فقالوا: أنجلس والرسول يعمل؟ فلنذهب ونعمل. فجاءوا وانهمكوا في العمل حتى شيدوا المسجد خلال برهة وجيزة، وبذلك أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك القائد العظيم والمقتدر أنه لا يرى أي حق لشخصه، فإذا ما كان هنالك عمل فلا بد أن تكون له مساهمة فيه. ثم إنه وضع الأطر الإدارية والسياسية لذلك النظام. ولو أن المرأة ألقى نظرة على التطور الذي خطاه بذكاء وفطنة لأدرك أي عقل وفكر ودقة وحنكة تقف وراء تلك العزيمة القاطعة والإرادة الصلبة التي